بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله، ونخصص هذه الحلقة للحديث عن الآية الثالثة بعد المئة. أكثر المفسرين الذين رووا سبب نزول الآية السابقة أضافوا أن الثلاثة المذكورين الذين تخلفوا عن معركة تبوك جاءوا بأموالهم حين أطلقوا، فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. ورد هذا الخبر أيضا في حق أبي لبابة على وجه التحديد، ولكن النبي صلى الله عليه وآله قال له: يجزيك الثلث، ولم يقبل منه كل ماله. ومن هنا حمل بعض المفسرين الآية على هذا المعنى. وهناك ترابط بين هذه الآية وسابقتها، بحيث يكون المراد من هذه الآية تكميل قصة الأشخاص الذين تحدثت عنهم الآية السابقة التي ختمت بالإشارة إلى رحمة الله ومغفرته. وهذه الآية تدعو النبي إلى أن يأخذ شيئا من أموالهم ليكون صدقة عنهم، يصرفها في مصالح المجتمع الإسلامي ويدعو لهم بالمغفرة. البداية أحبتي مع تلاوة العطرة للآية بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم.
مستمعين، يفسر الإمام الخامنئي الآية بأنه على الرغم من السياق، فقد ورد في بعض الأخبار عن المعصوم أن حكم الآية عام، وأن الصدقة المذكورة في هذه الآية هي الزكاة الواجبة، وتنبئ هذه الأخبار عن انطباق حكم الآية على جميع المؤمنين، ولا تخصص بالأشخاص الذين ذكروا في قضية التخلف عن معركة تبوك. يرى الإمام أن الآية تدل على وجوب الزكاة على جميع المسلمين وأخذها من المعترفين بذنبهم، مصداق لهذا الواجب العام، ولا مبرر لقصر الآية على المورد الذي نزلت فيه، فكل من اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة يجب عليه أداؤها. يخاطب الله النبي بعبارة خذ من أموالهم صدقة، ويدعوه إلى أخذ الزكاة ممن وجبت عليه، وكلمة أموال وردت بصيغة الجمع لتشير إلى وجوب أداء الزكاة من أصناف شتى. ومن المعلوم أن الزكاة في الشريعة الإسلامية تجب في 9 أصناف من المال. وإذا قلنا إن الزكاة لا تنحصر في الأعيان 9 التي تذكر في الفقه، وإنه يجوز للإمام أن يوسع دائرة ما تجب فيه الزكاة إلى غير الأصناف، عندها تتسع دائرة الأموال لتشمل كل ما له مالية. أما إذا قلنا إن الزكاة كانت واجبة في عصر النبي، وإنه أخذ الزكاة من غير هذه الأصناف 9 في حياته، فعندها تصير كلمة أموال عامة أيضا، تشمل كل مال فرض النبي الزكاة فيه. صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تدعو الآية النبي إلى أخذ الصدقة من الأموال ليتطهر المأخوذ منهم ويزكو. ومعنى الآية: خذ يا أيها النبي الصدقة من أموالهم لتكون أنت من يطهرهم ويزكيهم. ويشير الإمام إلى ذكر الآية لخاصتين للصدقة التي يعبر بها عن الزكاة الواجبة أحيانا في القرآن الكريم. الخاصة الأولى هي التطهير، والثانية هي التزكية. أما معنى التطهير فواضح، فهو النظافة من الأدران والأوساخ. ويقول بعض المفسرين إن المراد من الآية رفع معيقات التكامل، أي رفع بعض الأمور ليقدر الإنسان بعد ذلك على السير في رحلة التكامل والرشد، والتطهير يكون مقدمة للتكامل. ويرى الإمام أن تفسير التطهير بمعناه الأول المذكور أعلاه صحيح أيضا، ويبين سماحته ما يقتضيه طبع الإنسان عادة من أن الأموال التي حصلها بجهده وكد يمينه وصارت جزءا من حياته يأبى التنازل عنها وصرفها على الآخرين. والطمع والبخل والحرص وغير ذلك من الصفات النفسانية المرتبطة بالمال ذكرت في القرآن لمعالجة هذه الظاهرة النفسية الناجمة عن الاعتقاد بأن مال الإنسان ينبغي أن ينفق عليه هو وحده، والإنسان عادة يعتقد بأن أمواله جزء من حياته وينبغي أن تسخر في خدمته. مستمعين الأفاضل، يخلص الإمام إلى أنه إذا أردنا بناء مجتمع يكون أرضا صالحة للتكامل والتعالي والتحلي بالفضائل الأخلاقية، بحيث يتابع الجميع فيه هدفا واحدا ويبنون معا حياة جديدة مقرونة بالرفاه والراحة لجميع أفراد هذا المجتمع، فإن الشرط الأساس لبناء مثل هذا المجتمع هو التنازل المتبادل بين الناس، وأن لا يعتقد كل فرد بحق حصري فيما يملك ليكون كدودة القز التي تخنق نفسها بخيوطها، بل على كل فرد أن يؤمن بشراكته مع بني نوعه حتى لو كانوا مختلفين عنه ومن خارج الدائرة الشخصية التي ينتمي إليها. وبالتالي على الإنسان أن يعتقد بأن الآخرين يشاركونه أمواله ووجوده، وعندما تتعارض المصالح الشخصية مع المصلحة العامة على الإنسان أن يقدم المصلحة العامة على الشخصية. ومن هنا نلاحظ أن القرآن الكريم يدين البخل الذي هو صفة لها جذور في الأنانية، ويسعى إلى استئصال البخل وغيره من الصفات الناجمة عن الأنانية والإفراط في حب النفس من المجتمع، ويسعى لتربية الإنسان بطريقة تجعله لا يطلب لنفسه فقط ولا يريد الخير لها وحدها، ويربيه على إرادة الخير للإنسانية، وهي البيئة المشتركة بين الفرد وسائر الأفراد، وما الفرد إلا قطعة من هذا النسيج الواسع المترابط. فلا ينبغي بحسب التربية الإسلامية أن يحسب الإنسان نفسه المحور الذي تدور الإنسانية كلها حوله. ويؤكد الإمام أنه بحسب الرؤية الإسلامية فإن جميع الصفات التي تنبت جذورها في الأنانية وعبادة الذات، والتي تدعو إلى أن لا يفكر الإنسان سوى في نفسه، هي صفات دنيئة ورذيلة. ومن هنا تسمى وتصنف هذه الصفات في دائرة ما يعرف في المنظومة الأخلاقية الإسلامية بالرذائل الأخلاقية. يعرض الإمام الخامنئي لبعض الاتجاهات والمذاهب مثل الاتجاه الرأسمالي التي تؤسس منظومتها القيمية على قاعدة الأنانية، وتجعل الفرد هو الأساس وتراعي أوضاعه في الدرجة الأولى. وبحسب هذه الاتجاهات فإن هذه الصفات هي فضائل أخلاقية ولا ينظر إليها على أنها رذائل. في المجتمعات المادية كلما كان الإنسان أحرص على جمع المال وأكثر بخلا به كان أعلى درجة في السلم الاجتماعي، بينما العكس هو الصحيح في الإسلام، فالفرد الأرقى والأعلى قيمة هو الفرد الأكثر عطاء وتنازلا. وقد ورد هذا المعنى في عدد من الأخبار والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، ومن ذلك خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. فهذان الحديثان وأمثالهما يفيدان أن معيار الخيرية والحب عند الله هو التنازل ونفع الآخرين. إخوتي المستمعين، يبين الإمام الخامنئي أن الإسلام لا يتجاهل الفرد، بل يلاحظ في تشريعاته الفرد والمجتمع على حد سواء، ويريد للفرد أن يشرك الآخرين فيما عنده وينفعهم بما وصل إلى يده من مال وغيره، ليصرف في مصالح الجماعة ويكون الآخرون جزءا من اهتمامات الفرد. ومن هنا نجد أن الله عز وجل ذكر الفقراء في مستحقي الزكاة، وجعل لهم سهما وحصة من الزكاة، وذكر إلى جانبهم سهما خاصا تحت عنوان في سبيل الله، على الرغم من دخول الفقراء ومحاربة الفقر تحت عنوان سبيل الله، ولعل السبب هو تربية الإنسان على الاهتمام بالمجتمع، لأن سبيل الله هو المصالح العامة ومصالح المجتمع. مستمعين الكرام، يسلط الإمام الضوء على أن حلول الرذائل في قلب الإنسان يفضي إلى كدورة مرآة الروح وذهاب شفافيتها وخرابها، وبالتالي لا بد من عامل يؤدي إلى رفع هذا الكدر عن مرآة النفس برفع أسبابه. وإذا صح وصف الزكاة بأنها عامل ذو تأثير، فهي هذا العامل المطلوب منه رفع موجبات الكدر وتطهير النفس من هذه الرذائل. وواحدة من أهم خواص الصدقة أنها تطهر الإنسان من الرذائل الأخلاقية التي تنبت في بيئة الأنانية وحب الذات، ودافع الزكاة هو المستفيد الأول من عمله قبل أن يستفيد المجتمع، وذلك في اللحظة التي يعمل الإنسان على قطع تعلقه بالمال وينفقه في سبيل الله. مستمعين، في العودة إلى معنى وتزكيهم، الزكاة في اللغة تعني النماء والنمو، وهذا المعنى ملحوظ في الزكاة الواجبة، ومعنى الآية يا أيها النبي خذ من أموالهم صدقة تكون سببا لرشدهم ونموهم. وإذا نظرنا إلى موضوع الصدقات بعين اجتماعية، نكتشف أن نمو أعضاء المجتمع وأفراده وتطورهم يتحققان بواسطة تنازل بعض الأشخاص عن بعض ما يملكون وتقديمه للنبي، أو من يقوم مقامه ليتولى صرفه وإنفاقه في مصالح المجتمع العامة. تعبير وتزكيهم لا يشير إلى زكاة المال ونموه، بل إلى زكاة صاحبه، ومحط نظر الآية هو تألق دافعي الزكاة ونورانيتهم. وتلألؤ الإنسان يتحقق بزيادة صفاته الإنسانية وفضائله الأخلاقية، وكلما زادت خصاله الحسنة ارتقى في سلم التكامل، والإنسان تتأصل إنسانيته بزيادة مكارم الأخلاق عنده. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق لا تنمو ولا تزيد إلا في بيئة اجتماعية تأسست على الإسلام وقواعده. والهم الأول للأنبياء ولنبينا هو تكميل الأخلاق، ولكنهم سعوا قبل ذلك إلى تأسيس مجتمع إلهي وديني يكون بيئة صالحة لتكميل الأخلاق وتكاملها، أي إيصال الإنسان إلى أوج الإنسانية وتحليته بالصفات الأخلاقية الحسنة، وهذا هو الهدف من خلق الإنسان التكامل. وقوله تعالى ليعبدوني في القرآن وتفسيره على لسان المعصومين بالمعرفة سببه أن التكامل لا يتحقق إلا بمعرفة الله وعبادته. وعندما تكون العبادة هدفا للخلق وغاية له، إذن يجب على الإنسان السير في هذا الصراط للوصول إلى ذلك الهدف. ومن الأمور التي تدفع الإنسان في هذا الاتجاه وتحث خطاه ليصل إلى الهدف في أسرع وقت ممكن تنازله عن ماله وإشراك الآخرين فيه. والصدقة من مصادق هذا الإشراك، وعلى هذا يكون معنى الآية بأخذ الصدقة من أموالهم يتكاملون وتنمو نفوسهم وأرواحهم، وبالتالي لا يصح منهم التكاسل أو الانزعاج من أداء الصدقات ودفعها. وصل عليهم، ادعو لهم وسلم عليهم، كلمة صلاة في اللغة تعني الدعاء، وبحسب هذه الآية النبي مطالب بأن يدعو لدافع الزكاة كأن يقول بارك الله في أموالك. إن صلاتك سكن لهم، فإن صلاتك عليهم توجب سكينتهم وهدوء نفوسهم. تضطرب النفس وتقلق عندما يتنازل الإنسان عن جزء من ماله، وهذا من نتائج حب الإنسان لماله. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إذا كان حب الذات هو المحرك الأول والدافع الأساس من دوافع الإنسان، فإن حبه للمال يقع في المرتبة الثانية. وقد يصل الأمر ببعض الناس إلى التنازل عن السلطة، فحب الإنسان للمال عظيم وقوي يدفع لإهمال أداء الواجبات أو التقصير فيه. وأعتى الطبقات الاجتماعية التي واجهت الأنبياء كانت طبقة المترفين وأصحاب الثروات، فهؤلاء غارقون في النعمة والترف، والأوضاع القائمة آنذاك كانت مساعدة لهم على جمع المال ومراكمته. فعندما يأتي النبي يتوقعون منه تغيير الظروف الاجتماعية التي يستفيدون منها لجمع المال وادخاره، ويؤدي ذلك إلى وقوفهم في وجهه دفاعا عن الوضع القائم المناسب لهم في تحقيق غايتهم الأثيرة وهي جمع المال. فحب المال هو الذي يدعو الكثيرين إلى الوقوف في مواجهة الأنبياء وأتباعهم. والآية توصي النبي بالدعاء لهم لتسكن نفوسهم المضطربة، وليثير الأمل في نفوسهم بأن الله سوف يقبل هذه الأموال، وبالتالي لن تذهب سدى، وليكون ذلك عاملا مساعدا لهم على تكرار التجربة مرة ثانية. وأخيرا، والله سميع، يسمع الله ما يدور بينكم من كلام، فهو يسمع نجوى الشاكرين كما يسمع همسهم وتحسرهم على ما ذهب من أموالهم بإيتاء الصدقات. عليم يعلم دقائق الأمور وحكمة الأفعال. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.